طفى البرايا والبحور.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فأحييكم جميعا، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله في حلقة جديدة من برنامج قراءات من رسائل ابن تيمية. مصلحة البدن مقدمة على مصلحة المال، لكن مصلحة القلب مقدمة على مصلحة البدن. وصلاح القلب إنما يكون بأن يكون عبدا لله تعالى وحده لا شريك له. سئل سهل بن عبد الله التستري رحمه الله فقيل له: أيسجد القلب لله تعالى؟ فقال: نعم، يسجد لله تعالى سجدة لا تنقطع إلا بالموت. فلا صلاح لهذا القلب إلا بأن يكون عبدا لله تعالى وحده لا شريك له. ففي القلب من الفاقة والحاجة ما لا يسده إلا عبادة الله تعالى ومحبته سبحانه وتعالى. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قد انتقد بعض المتفقهة وبعض المشتغلين بأصول الفقه ممن إذا تحدثوا عن المصالح والمقاصد فإنهم يغلبون مصالح ومقاصد البدن والمال، ويهملون مصالح الجانب القلبي الوجداني. ولا شك أن القلب هو الأصل والجسد تبع لذلك. بعد هذه المقدمة أيها المشاهدون والمشاهدات، نستكمل ما جاء في التحفة العراقية في أعمال القلوب لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. كان الحديث عن منزلة الرضا، والرضا من أعمال القلوب، ونستكمل الحديث عنها فنقول: مستعينين بالله تعالى وحده لا شريك له. المؤلف رحمه الله تحدث عن الرضا بالمصائب، وتبين لنا أن الرضا بالمصائب هو مستحب وليس واجبا، هذا الذي قرره المؤلف رحمه الله من خلال الأدلة، كما قرره أيضا تلميذه ابن القيم والحافظ بن رجب عليهم رحمة الله. بقي مسألة أخرى، وهي مسألة الرضا بما أمر الله. الرضا بالأوامر والنواهي الشرعية هذا واجب ومتعين. قال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقال صلى الله عليه وسلم: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا ونبيا. إذن أيها المشاهد الكريم، يجب علينا أن نرضى بأوامر الله وأن نسلم وأن ننقاد. بقي الأمر الثالث، وهو ما حكم أو مسألة الرضا بالمنهيات من المحرمات والمكروهات. أما هذا الأمر فكما بينه المؤلف في هذه الرسالة الرائعة التحفة العراقية، بين أن الذي عليه جمهور أهل العلم أنه لا يرضى، ليس لنا أن نرضى بالمنهيات من الكفر والعصيان والفسوق. قال الله تعالى: ولا يرضى لعباده الكفر. وقال سبحانه: والله لا يحب الفساد. فإذا كان سبحانه وتعالى لا يرضى الكفر فنحن أيضا لا نرضى الكفر، وإذا كان سبحانه وتعالى لا يرضى الفسوق والعصيان فكذا أيضا نحن لا نرضى الفسوق والعصيان. بهذا يتحرر لنا الحديث عن مسألة الرضا، فالرضا بالمصائب مستحب، والرضا بالواجبات والمأمورات الشرعية واجب ومتعين، وأما المحرمات الشرعية فلا يجوز أن نرضى بها، بل علينا أن ننكرها وأن نبغضها كما جاء ذلك في الأدلة الشرعية. عقب ذلك تحدث المؤلف رحمه الله عن مسألة ثانية، وهي مسألة الحمد. مسألة الحمد، وكأن الشخص أمام المصائب يسلك هذه المسالك الأربعة: إما أن يتسخط وينوح فهذا محرم، وإما أن يصبر على المصيبة ويتجلد فهذا واجب، وإما أن يرضى، وهذا المقام الرضا بالمصيبة هذا مستحب، أعلى من الرضا وأكمل وأتم الحمد، أن ينزل بالعبد مصيبة فيحمد الله تعالى على هذه المصيبة. فالحاصل أن المنزلة الحمد أن يحمد الله تعالى على ما قضاه وقدره، هذه منزلة رفيعة. هؤلاء هم الحمادون الذين يحمدون الله تعالى في السراء والضراء. تحدث المؤلف عن الحمد في مواطن متعددة من كلامه رحمه الله، وبين أن حمد الله معناه هو الإخبار عن محامد المحمود وعن محاسنه سبحانه وتعالى مع المحبة له، هذا هو الحمد. إذن الحمد عندما نحمد الله تعالى فنحن نتحدث عن صفات الله تعالى، صفات الكمال، صفات الجلال، صفات الجمال، نتحدث عنها مع محبة لله سبحانه وتعالى. وهذا هو الفرق أيها المشاهد الكريم بين الحمد والمدح. فالحمد والمدح هو إخبار بما هو ثناء حسن، لكن الفرق بين الحمد والمدح أن الحمد معه محبة، معه محبة، بخلاف المدح فقد تجد الشخص يطلق المدائح لكنه يكون مبغضا لهذا الممدوح. هذا بالنسبة إلى معنى الحمد. والحمد لله تعالى كما بين المؤلف رحمه الله أن نحمد الله تعالى على نعمه وآلائه التي لا تعد ولا تحصى، ونحمد الله تعالى على ما له من صفات الكمال والجلال والجمال. تحدث المؤلف رحمه الله عن مسألة جليلة ومهمة، وهي هذا الحمد. الحمد على السراء واضح وبين ولا غبش فيه ولا إشكال فيه، أن الشخص يحمد الله تعالى على النعم وعلى الصحة وعلى الولد وعلى الذرية وعلى الزوجة. لكن الكلام عن أن الشخص يحمد الله تعالى على الضراء، يحمد الله تعالى على الشدة، على المصائب. فهنا المؤلف رحمه الله قال إن هذا الحمد يوجبه أمران، هناك أمران يحركان الحمد حال الضراء. الأول أن يستصحب العبد أن الله تعالى هو أحكم الحاكمين، وأن الله سبحانه وتعالى لا يخلق شرا محضا، وإما أن يكون عدلا وهو أحكم الحاكمين. فعندما يستصحب العبد أن الله تعالى له صفات الكمال، وأنه لا يخلق شرا محضا، وأنه سبحانه وتعالى هو أحكم الحاكمين، وهو بكل شيء عليم، وهو على كل شيء قدير، له الحكمة البالغة فيما يقدر وفيما يقضي، عندئذ هذا يحرك جانب الحمد لله تعالى حال الشدة والضراء. الأمر الثاني مما يحرك ويقوي ويورث وينمي منزلة الحمد وقت الشدة وقت الضراء، الأمر الثاني أن يعلم العبد أن اختيار الله تعالى له هو خير له من اختياره لنفسه. فنحن معشر بني الإنسان لا ننفك عن الجهل، لا ننفك عن الظلم، لا ننفك عن التقصير، ونفوسنا أمارة بالسوء، أما الله سبحانه وتعالى فهو بكل شيء عليم وهو أحكم الحاكمين. فما يختاره الله تعالى لنا فيما يقضيه ويقدره هو خير لنا مما نختاره لأنفسنا، وعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. جاء في الحديث الذي ذكره المؤلف في هذا الصدد قوله عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده لا يقضي الله للمؤمن قضاء إلا كان خيرا له، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. هكذا هو حال المؤمن أيها المشاهد الكريم، إن أصابته ضراء يكون صابرا، وإن أصابته سراء يكون شاكرا، فهو يترنح ويتردد بين هذين المقامين الكريمين، إما الصبر وإما الشكر، وهذا هو حال أهل الإيمان الخلص. عقب ذلك تحدث المؤلف رحمة الله عليه عن مسألة أن الرضا يكون بعد القضاء، كما جاء في حديث عمار في قوله عليه الصلاة والسلام: وأسألك الرضا بعد القضاء، وأسألك الرضا بعد القضاء، فيكون الرضا بعد القضاء. أما الاستخارة التي نحتاج إليها فتكون قبل القضاء. فالمؤمن عليه أن يستخير ربه، فالله سبحانه وتعالى يعلم ونحن لا نعلم، وسبحانه وتعالى يقدر ونحن لا نقدر، فتكون الاستخارة قبل القضاء، وإذا وقع القضاء وقع المقضي علينا أن نرضى وأن نسلم. بعد ذلك تحدث المؤلف رحمه الله عن مسألة الصبر سبقا مرت بنا، وأشار إلى مسألة أن البكاء على الميت لا محذور فيه، لكن فصل هاهنا وبين أن البكاء على الميت ربما كان حسنا مستحبا وربما كان مباحا. متى يكون البكاء على الميت حسنا ومستحبا؟ إذا بكى الشخص على ميته لماذا؟ من باب الرحمة به. فإذا مات للشخص عزيز أو قريب أو صديق فبكى عليه رحمة به فإنه يثاب على ذلك. غالب الذين يبكون على موتاهم إنما يبكون لفوات حظهم منه، فقد يبكي الرجل على وفاة أبيه لأنه فاته حظ منه، فهذا البكاء لفوات الحظ من هذا الميت يكون مباحا. أما إذا بكى رحمة به فهذا مقام النبي عليه الصلاة والسلام لما بكى على ابنه إبراهيم، فهذا يكون أعلى وأجل ممن يبكي على الميت لفوات حظه منه. ثم ذكر المؤلف رحمه الله مدام أن الحديث هنا عن البكاء والرحمة أن الناس في هذا الباب، في باب الصبر وفي باب الرحمة، على أربعة أقسام: خير الناس وأفضل الناس ممن حقق الصبر والرحمة، حقق الصبر والرحمة فصبر على البلاء ورحم الخلق. وهذا الذي جاء في قوله تعالى: ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالرحمة. فهذا خير الأقسام وأفضل الأقسام، الذين يصبرون على البلاء ويرحمون الخلاء. أسوأ الناس ممن لا يصبر على البلاء ويقسو على الخلائق، جمع بين الجزع وبين القسوة. ثم قد نجد من الناس من يصبر لكنه يعني ليس عنده رحمة، يعني صبر بقسوة. ويأتي صنف الرابع العكس، ممن يكون عنده يعني رحمة لكن عنده قلة الصبر. فالحاصل أن الأقسام أربعة: هناك من حقق الصبر والرحمة فهذا خير الأقسام، وهناك من لا يصبر ولا يرحم وهؤلاء هم شر الأقسام، وهناك من يرحم لكن لا يصبر كما هو حال الضعاف من الناس، وهناك العكس ممن يكون صابرا لكن عنده صبر بقسوة. ثم بعدها تحدث المؤلف رحمة الله عليه عن مسألة جليلة، وهي مسألة محبة الله سبحانه وتعالى. واستطرد المؤلف رحمه الله في الحديث عن هذه العبادة القلبية الجليلة لأنها هي رأس الأمر، هي رأس الأمر. والمؤلف رحمه الله له كتاب كبير أو قاعدة كبيرة سماها أو سميت قاعدة في المحبة. نتحدث عن شيء من كلامه رحمه الله في هذه العبادة القلبية الجليلة من خلال ما يلي. أولا، محبة الله سبحانه وتعالى هي أعظم الواجبات، بل هي بمنزلة الرأس من الجسد، بمنزلة الرأس من الجسد. فمنزلة المحبة من العبادة كما هو منزلة الرأس من الجسد. والله سبحانه وتعالى هو المألوه، معناه المحبوب. فأعظم وأجل وآكد العبادات القلبية هو أن نحب الله تعالى، محبة الله سبحانه وتعالى. هذا أمر. الأمر الثاني أن أصل كل الأعمال، أصل كل الأعمال هو محبة الله. أصل كل الأعمال الدينية هو محبة الله، كما أن أصل كل الأقوال الدينية هو التصديق. فهذا أمر ثاني. أمر ثالث، بطبيعة الحال وبطبيعة البشر وبطبيعة البشرية عموما، أن أصل كل حركة في الوجود هو المحبة. أصل كل حركة، الشخص ما يتحرك ولا يسعى ولا يكدح ولا يعمل إلا لوجود إرادة، الإرادة هي المحبة. فتبين لنا ولك أن أصل كل حركة في الوجود هو المحبة. قد تكون هذه المحبة صالحة وهي محبة الله سبحانه وتعالى، قد تكون محبة فاسدة كما نجده في حال الذين يحبون الأصنام والأوثان والطواغيت ونحو ذلك. بعد هذه المقدمة التي أشار فيها الشيخ رحمه الله إلى أهمية محبة الله سبحانه وتعالى، تحدث عن أن الشرك في المحبة هو الشرك في العبادة. فالله سبحانه وتعالى هو المألوه، أي أنه سبحانه وتعالى هو المعبود. ولهذا قال رحمه الله في بعض كتبه، قال: الشرك في محبة الله، الشرك في محبة الله هو أصل الإشراك في عبادته. فمحبة الله تعالى جليلة، ولهذا نجد أن أهل العلم من خلال آيات القرآن يفردون هذا الشرك بأمر مستقل، فيقولون شرك المحبة، شرك المحبة، ويحتجون بقوله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. فشرك المحبة الذي وقع عند المشركين القديم وفي الحديث، وهو أنهم يحبون طواغيتهم، يحبون آلهتهم، يحبون أصنامهم كمحبتهم هم لله. فهم يحبون الله، هؤلاء المشركون عندهم محبة لله، لكنهم يخلطون، يسوون بين محبة الله وبين محبة الطواغيت والأصنام والأوثان ونحو ذلك. والواجب هو أن نفرد الله تعالى بالمحبة، أن يكون الله تعالى هو محبوبنا وهو مقصودنا سبحانه وتعالى. عقب ذلك تحدث المؤلف رحمه الله تعالى عن أن هذه المحبة وهذه العبادة هي التي جاء بها الرسل جميعا. محبة الله وعبادة الله سبحانه وتعالى هو الدين الملي الذي جاء به الرسل جميعا. الشيخ يسميه الدين الملي، أو يسميه أحيانا الدين المشترك، وهو الاستسلام لله تعالى وحده، هو عبادة الله تعالى وحده لا شريك له، أن يكون الله تعالى هو محبوبنا وحده لا شريك له. من ذلك أنه ذكر قول الله تعالى: إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون، إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. فبين رحمه الله أن الغي هو اتباع الشهوات، وأن اتباع الشهوات أصله ماذا؟ هو الحب لغير الله، الحب لغير الله كحب الأنداد والأصنام. أما صاحب الإخلاص الذي أخلص لله تعالى وتعلق قلبه بالله وهو محب لله تعالى حقا وحقيقة، فهذا الإخلاص في المحبة والتعلق والتأله يحفظه ويعصمه من الغي اللي هو اتباع الشهوات، ويخلصه من الشرك. عقب ذلك تحدث المؤلف رحمه الله عن الآية الكريمة التي كثيرا ما يؤكد عليها الشيخ رحمه الله، وكم نحتاج إليها في هذا الزمن الذي حصل فيه السعار في الشهوات والقاذورات والملذات، يحتج دائما الشيخ ويرد قول الله تعالى في شأن يوسف الصديق عليه السلام نبي الله، وهو في قوله تعالى: كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. فيبين المؤلف رحمه الله في هذه الآية الكريمة أن إخلاص يوسف لله تعالى خلصه، فيوسف عليه السلام كان مخلصا فخلصه الله، كان مخلصا فخلصه الله من كيد امرأة العزيز. يقول الشيخ رحمه الله في بعض المواطن، يقول: الإخلاص يمنع تسلط الشيطان، الإخلاص يمنع تسلط الشيطان. وفي موضع آخر يقول: من كان مخلصا لله حق الإخلاص لم يزني، وإنما يزني لخلوه من ذلك. انتهى كلامه رحمه الله. فالحاصل، ونحن الآن نعاني والبشرية تعاني من الوقوع في دركات الفجور والشهوات والفواحش الذي يحفظنا نحن وإياكم وسائر أهل الإسلام، ألا وهو إخلاص العبادة لله سبحانه وتعالى، إخلاص التأله لله، أن يكون الله سبحانه وتعالى هو معبودنا، هو محبوبنا. فإذا كان القلب عامرا بمحبة الله سبحانه وتعالى، محبة التأله، التعظيم، الإجلال، سيتخلص وسيتطهر من هذه القاذرات ومن هذه الفواحش ما ظهر منها وما بطن. بعد هذا تحدث الشيخ رحمه الله عن أن هذا الإخلاص يخلص العبد من الفواحش والقاذرات، ثم بين بعد هذا أن من سلم من هذا، يعني من 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 الشرك أو سلم من الذنوب بالتوبة، فإن الله تعالى يمحو ذلك. فالعبد إذا تاب وأقبل على الله، فإن الله تعالى يقبل عليه ويعفو عما بدر منه من الذنوب إذا تاب توبة نصوحة. فهذه الحنيفية ملة إبراهيم عليه السلام، ألا وهي الإقبال على الله، أن يقبل على الله تعالى. فمن أقبل على الله وتاب فإن الله تعالى يتوب عليه. عندنا الآية الكريمة، قال تعالى: إن الله يغفر الذنوب جميعا، هكذا جاءت في سورة الزمر. الشيخ بعدها يذكر آية النساء والتي جاء فيها في قوله تعالى ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فيبين الشيخ رحمه الله أنه ما في تعارض بين الآيتين الكريمتين، فآية الزمر ويغفر ما دون ذلك، آية الزمر إن الله يغفر الذنوب جميعا، هذا في حق التائبين، فمن تاب تاب الله عليه، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له. أما آية النساء ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، هذه الآية التي جاء فيها تقييد وفيها تخصيص، هذا في حق من لم يتب، فمن لم يتب هو تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى، إن شاء الله عذبه وإن شاء الله تعالى غفر له. فمن مات وهو مرتكب للكبائر لكنه تخلص من أصل الشرك، سلم من الشرك الأكبر، فهذا تحت مشيئة الله، إن شاء الله تعالى عذبه بعدله وهو أحكم الحاكمين، ومآله إلى الجنة في آخر الأمر، وإن شاء سبحانه وتعالى رحمه ابتداء وهو أرحم الراحمين سبحانه وتعالى. بعد هذه المسألة بيّن المؤلف رحمه الله أن جميع الرسل عليهم السلام افتتحوا دعوتهم بالإخلاص، فبدأ المؤلف رحمه الله يتحدث عن عبادة الإخلاص لله سبحانه وتعالى، وأن الرسل جميعا دعوا إلى الإخلاص. كل نبي من أنبياء الله كان يخاطب قومه ويقول اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. قال عز وجل ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فهذه الكلمة كلمة لا إله إلا الله هي كلمة الإخلاص، هي العروة الوثقى. كلمة الإخلاص والعروة الوثقى تعني أنه لا معبود بحق إلا الله، أن يكون الله سبحانه وتعالى هو المألوه سبحانه وتعالى، أن يكون القلب عامرا بتأليه الله سبحانه وتعالى وتعظيمه وإجلاله سبحانه وتعالى، أن يعبد الشخص ربه وخالقه عن تأله ومحبة وإجلال وتعظيم وخشية وخوف ورجاء منه سبحانه وتعالى وحده لا شريك له. ثم بين المؤلف رحمه الله أيضا في ثنايا حديثه عن هذه الكلمة الجليلة كلمة الإخلاص العروة الوثقى أن فيها البراءة من كل معبود، فكما يجب أن نفرد الله تعالى بجميع أنواع العبادات علينا أن نتبرأ من كل معبود، نتبرأ من الطواغيت، نتبرأ من الأصنام، من الأنداد، من الآلهة الباطلة. هكذا كان إبراهيم عليه السلام، فإبراهيم عليه السلام تبرأ من ذلك كله، وقد أمرنا بالتأسي بإبراهيم الخليل عليه السلام. انظر ماذا قال إبراهيم عليه السلام لقومه، فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون. فهنا أعلنها إبراهيم صريحة واضحة جلية أنه يتبرأ من كل تلك المعبودات التي أشركوا مع الله تعالى فيها. فالواجب علينا أيضا كذلك أن نكون على هذا الوضوح وعلى هذه الجادة، أن نتبرأ من كل معبود من تلك المعبودات الباطلة. ورحم الله الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب لما قال عن هذه الكلمة كلمة لا إله إلا الله، قال إنها تثبت أربعة وتنفي أربعة. هذه الكلمة تثبت المحبة وتثبت القصد لله تعالى وتثبت الخوف والرجاء، وتنفي أربعة وهي الأنداد الطواغيت الأرباب الآلهة. فهذا تنفيه هذه الكلمة العظيمة وهذه الكلمة الجليلة. هذا ما يتعلق بهذه الكلمة العظيمة الجليلة، ولعلنا نستكمل الحديث عن بقية هذا الموضوع في حلقة قادمة. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الرسائل والسطور بالخير في كل العصور من ابن تيمية.